لنتخيل معا ساحة حرب لا تطلق فيها رصاصة واحدة، ساحة صامتة تماما.
هذا سيناريو مخيف بصراحة.
بالضبط، لا توجد دبابات تقتحم الحدود ولا طائرات تقصف المدن، لكن فجأة تتوقف غواصات نووية بأكملها عن العمل في أعماق المحيط،
وتشل حركة الملاحة التجارية العالمية بالكامل.
صحيح، بينما يجلس القادة السياسيون في الداخل يتجادلون حول كيفية حكم مجتمع يعني لم يعد له وجود فعلي منذ أكثر من عقد.
يبدو الأمر وكأنه مشهد مقتبس من رواية ديستوبية عن المستقبل المظلم.
تماماً، لكن هذا هو الواقع الجيوسياسي الجديد الذي نفكك خريطته المعقدة في غوصنا المعرفي اليوم. نحن أمام عالم يعيد كتابة الشفرة الأساسية لبقائه.
إنه واقع مرعب ومذهل في آن واحد. يعني نحن نعيش في حقبة يمكننا أن نطلق عليها عصر التحولات الصامتة.
التحولات الصامتة؟ كيف ذلك؟
شوف، القواعد الأساسية للعبة، الطريقة التي تعرف بها الشعوب هوياتها وكيفية ممارسة السلطة، وحتى الآليات التي تخاض بها الحروب، كلها تتغير جذرياً تحت السطح.
والمشكلة أننا لا نلاحظ ذلك.
بالضبط، غالباً لا ندرك هذه التغيرات فوراً، لأن القشرة الخارجية للأشياء تبدو مألوفة، بينما الأساس قد تبدل تماماً دون أن نشعر.
طيب، هذا بالتحديد ما يجعل غوصنا في التحليلات والبيانات الصادرة في 5 يوليو 2026 أمراً بالغ الأهمية. نحن لا ننظر إلى أحداث معزولة.
صحيح، نحن نتتبع خيوط هذه التحولات لنفهم الصورة الكبرى.
ولنبدأ من المساحة التي يبدو فيها هذا التحول أكثر وضوحاً وصخاباً، حتى ملعب كرة القدم.
ملعب NRG في هيوستن الأمريكية.
نعم، تخيلي، 68,777 مشجعاً يهتفون بشكل هستيري، بينما يحقق المغرب فوزاً ساحقاً على كندا، 3-0 في كأس العالم 2026.
أهداف أناحي ورحيمي والأداء الاستثنائي من حكيمي ومزراوي ودياز، مباراة تاريخية.
تاريخية جداً، لكن تحت غطاء هذه المنافسة الرياضية كانت هناك معركة سيكولوجية وجغرافية أعمق بكثير تخاض على العشب الأخضر.
إن يمثلان رقعتين جغرافيتين ثابتتين.
ماذا كنا نشاهد إذن؟
كنا نشاهد جغرافية الهجرة العالمية تتصادم وتتفاعل. يعني المغرب وكندا كلاهما يعتمد بشكل جوهري على لاعبين من الشتات.
صحيح،
لدينا أشرف حكيمي القادم من ضواحي مدريد، ونصير مزراوي من أمستردام، وإبراهيم دياز الذي ولد ونشأ في مولقة الإسبانية.
وعلى الجانب الكندي أيضاً، يعني نجد لاعبين مثل توني أولواسي المولود في لاغوس بنيجيريا،
وجوناثان ديفيد الذي نشأ بين أزقة بروكلين ومدينة أوتاوا. ما يحدث هنا هو أن كرة القدم تحولت من مجرد لعبة إلى الملجأ الأخير.
الملجأ الأخير لترميم الهويات المنشطرة؟
بالضبط، هويات أجيال تعيش ممزقة بين قارات متعددة.
طيب، هنا بالتحديد يبرز لدي تساؤل نقدي. بصراحة أجد صعوبة في الانغراف وراء هذه الرومانسية الكروية.
تفضل، ما هو تساؤلك؟
أليس هذا الشعور بالانتماء مجرد جرعة دوبامين مؤقتة؟ يعني بمجرد أن يطلق الحكم صافرة النهاية وينتهي المونديال، ألن يعود ذلك اللاعب ليواجه نفس أزمات الاندماج؟
سيواجه نفس النظرة كأجنبي في مجتمعه الأصلي، نعم.
إذن كيف يمكن لمباراة مدتها 90 دقيقة أن تعالج مشاكل هيكلية معقدة كالاندماج أو العنصرية؟
هذا تساؤل جوهري وفي محله تماماً. رياضياً لا يمكن لكرة القدم أن تحل الأزمات الهيكلية في دول المهجر.
إذن هي مجرد مسكن مؤقت؟
ليس تماماً. ما تفعله وبكفاءة عالية جداً هو خلق آلية نفسية واجتماعية قوية لتعويض ذلك النقص. عالم اجتماع بندكت أندرسون صاغ مفهوماً عبقرياً.
تقصدين مفهوم المجتمع المتخيل؟
صحيح، فكرة أندرسون هي أن الأمة ليست مجرد حدود ترابية، بل هي بناء ذهني يشترك فيه ملايين البشر.
واو، وهذا ما ينجح فيه فريق مثل المغرب أو منتخبات إفريقيا بشكل عام.
بالضبط، إنهم يبنون هذا المجتمع المتخيل العابر للحدود. بالنسبة لهؤلاء اللاعبين، اللعب للوطن الأم ليس مجرد قرار رياضي،
بل هو وسيلة لتسديد دين رمزي.
بلم غليباً لآبائهم وأمهاتهم الذين ضحوا بالكثير. إنهم يبنون وطناً في الوجدان الجمعي يعوضهم عن الإحساس بالاستلاب.
هذا يذكرني بآلية عمل الشركات التكنولوجية الناشئة التي تعيد ابتكار نفسها بالكامل، ستارت أب للدول.
تشبيه ممتاز جداً.
فجأة، هذا الكيان الرياضي قام بإعادة هيكلة العلامة التجارية لدولة بأكملها.
لعقود كانت الصورة النمطية لبلد كالمغرب محصورة في أذهان الكثيرين في الغرب في صور مبسطة.
أو حتى خلط ساذج بين اسم موروكو وموناكو.
تماماً. الآن تحولت الصورة إلى علامة تجارية عالمية تعبر عن قيم عميقة.
التلاحم العائلي، الحضور الأيقوني للأمهات في المدرجات،
وثقافة الانتصار وقهر المستحيل، خاصة بعد كسر السقف الزجاجي التاريخي بالوصول لنصف نهائي 2022.
وهنا يمكننا استدعاء تحليل الفيلسوف رولان بارتي حول مفهوم الأسطورة الحديثة.
كيف ينطبق هذا هنا؟
في هذه الحالة، الجمهور نفسه بدموعه باحتفالاته لم يعد مجرد متفرج سلبي. الجمهور أصبح هو العلامة.
هو الرسالة ذاتها التي يتم بثها للعالم. بالضبط. الدولة لم تعد بحاجة لجيش من الدبلوماسيين لشرح ثقافتها. الصورة الحية في الملعب تتحدث لغة سيميائية عالمية.
وهذا لم يحدث فجأة، بل يعتمد على تراكم تاريخي طويل. التحليلات تربط بين هذه اللحظة وبين ذكريات مونديال المكسيك 1970.
عندما سجل محمد حمان أول هدف للمغرب ضد ألمانيا الغربية.
كأول إثبات للذات على المسرح العالمي، وصولاً إلى النشوة العارمة بتجاوز منتخبات عتيدة مثل هولندا في 2026.
هذا المسار الطويل صقل هوية صلبة للغاية، وإفريقيا بأكملها تشارك في هذا الصعود.
نحن نتحدث عن 10 منتخبات إفريقية في مونديال 2026.
بفضل تطور أكاديميات التكوين كأكاديمية محمد السادس التي أصبحت مصانع لإنتاج هذه القوة الناعمة.
لكن المفارقة التي تثير الذهول حقاً هي التناقض الصارخ بين هذا النجاح وبين تخبط السياسة المحلية.
الانفصال التام عن الواقع.
يعني بينما يمتلك مدرب فريق كرة قدم القدرة على قراءة نبض ملايين البشر وتوحيدهم، تبدو النخب السياسية عاجزة تماماً عن قراءة مجتمعاتها.
هذا الانفصال هيكلي وعميق جداً.
إذا نظرنا إلى التحضيرات لانتخابات 2026 و2027 في المغرب كمثال تحليلي، نجد أنفسنا أمام حملات سياسية وأحزاب تخاطب مجتمعاً ببساطة تبخر ولم يعد له وجود.
صحيح. النخب السياسية لا تزال تدير اللعبة وفق قواعد حكامة عفى عليها الزمن.
كيف نفسر هذا التعقيد؟
يمكننا العودة إلى نظرية عالم الأنثروبولوجيا مارسيل موس حول الهبة.
الهبة؟ كيف ترتبط بالسياسة؟
لعقود كانت السياسة تدار بمنطق المقايضة والولاء. أنت تمنحني صوتك وأنا أمنحك خدمات أو إعادة توزيع للثروة في منطقتك.
هذه هي القاعدة التقليدية للحكمة. بصراحة، هذا يشبه محاولة تشغيل أحدث نظام تشغيل للهواتف الذكية على هاتف نوكيا قديم جداً.
هاتف نوكيا 3310 بالتحديد. النظام ببساطة سينهار.
لأنه غير مصمم لاستيعاب هذه المعطيات. كيف يمكن للسياسي أن يستخدم منطق الولاء مقابل الخدمات مع جيل من الشباب العاطل عن العمل الذي يبني عالمه بالكامل في الفضاء الرقمي؟
أو كيف يخاطب النساء العاملات في المدن الكبرى اللواتي يتحملن أعباء اقتصادية طاحنة؟
بالضبط. هنا لا يكترثون لوعود انتخابية تقليدية. الخريطة الديموغرافية تغيرت والسياسيون ما زالوا يقرؤون من خريطة طبعت في القرن الماضي.
النموذج التبادلي القديم يتحطم أمام ديموغرافية حديثة ومعقدة. وهنا تبرز أهمية التمييز بين شخصيتين، المدير الإداري ورجل الدولة.
ما الفرق الأساسي بينهما في هذا السياق؟
المدير الإداري يتعامل مع السياسة كجداول البيانات، يدرس الأرقام، يحسب الأصوات، ويسعى ببراغماتية مفرطة لضمان البقاء في المنصب.
حتى دورة الانتخابية القادمة فقط.
صحيح. أما رجل الدولة، فهو من يمتلك الاستعداد الكامل للتضحية بشعبيته اللحظية من أجل اتخاذ قرارات مصيرية تضمن بقاء الأمة.
وهذا يذكرنا بأمثلة تاريخية فارقة، شارل دي غول مثلاً،
الذي لم يكترث للمصالح الحزبية الضيقة عندما كانت فرنسا على حافة الهاوية،
فاتخذ قرارات زلزلت شعبيته حينها لكنها أنقذت الجمهورية، أو نيلسون مانديلا.
مانديلا مثال عظيم، خرج من السجن، وبدلاً من أن يسلك طريق الانتقام السهل الذي كان سيضمن له شعبية كاسحة، اختار المصالحة الوطنية.
مسار معقد ومؤلم، لكنه ضروري لبناء دولة قابلة للحياة. المشكلة اليوم هي أن الأحزاب تحولت إلى مجرد آلات انتخابية صديقة.
آلات لا تنتج رجال دولة، بل حاصدي أصوات.
وحتى هذا الجمود انتقل إلى بعض القطاعات الحيوية. نرى مثلاً فئة الأطباء في حالة من الترقب السلبي لقرارات إصلاحية تأتي من الأعلى،
بينما نجد مهناً أخرى كالصيادلة أو المحامين يمتلكون زمام المبادرة وينظمون صفوفهم لفرض إيقاع القرارات العامة.
طيب، إذا كان نظام الإنتاج السياسي معطلاً بهذا الشكل، ألا يعني هذا أننا نتجه نحو فراغ قاتل في القيادة في أسوأ وقت ممكن عالمياً؟
هذا هو مكمن الخطر الفعلي. الاستسلام للغة الأرقام والمقاعد هو استسلام عن الرؤية المستقبلية.
وعندما تنشغل النخب بإعادة تدوير حلول محلية منتهية الصلاحية، تفقد القدرة على رصد العواصف خارج الحدود.
العالم لا ينتظر أحداً، والتهديدات القادمة لا تشبه أي شيء واجهناه في الماضي.
وهذه النقطة تحديداً تنقلنا إلى الجيوسياسية والتكنولوجيا، حيث تصبح الأمور مرعبة حقاً.
مرعبة للغاية.
إذا كان السياسي عاجزاً عن فهم شاب عاطل في حيه، فكيف سيفهم حروب الجيل القادم؟
مستحيل أن يفهمها.
لنأخذ السياق الدبلوماسي الحالي، هناك اختراق ومفاوضات جادة لخفض التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران.
المسألة تتجاوز مجرد العودة لاتفاق نووي أو تأمين مضيق هرمز، هناك محاولة لفرض منطق الدبلوماسية.
وتراجع لغة الحرب المباشرة، رغم بقاء تعقيدات إقليمية مرتبطة بالفصائل ومواقف إسرائيل ودول الخليج.
لكن وكما تنقل لنا التحليلات بموضوعية، الدبلوماسية التقليدية تحاول جاهداً إطفاء حرائق الماضي،
بينما التكنولوجيا تشعل حرائق مستقبلية لا نملك حتى اللغة لوصفها.
الدبلوماسية الحالية تعمل في إطار معاهدات جنيف وقوانين الصراعات المسلحة لحروب القرن العشرين،
لكن التكنولوجيا العسكرية اليوم تتجاوز هذا الإطار بالكامل.
نعم، لتخلق ما يعرف بالحرب الإدراكية.
الحرب الإدراكية؟ يعني نحن لم نعد نتحدث عن صواريخ تخترق الدروع؟
لا، أبداً، نحن نتحدث عن أسلحة تخترق العقل البشري وقوانين الطبيعة.
عندما نتعمق في هذه التفاصيل، يبدو وكأننا نقرأ سيناريو فيلم خيال علمي متطرف.
للأسف هو واقع.
استخدام تقنيات تعتمد على الموجات الدقيقة أو المايكروويف والفرمونات للسيطرة على العقول؟
نعم، التأثير المباشر على الحالة النفسية والعصبية لطواقم الغواصات لدرجة تحييد قدراتهم تماماً،
مما يهدد بوقف الملاحة التجارية العالمية في المضايق الحيوية. كيف تعمل هذه التقنيات أساساً؟
الأمر يعتمد على استغلال بيولوجيا الإنسان والفيزياء الدقيقة. الدماغ البشري يعمل عن طريق نبضات كهربائية وتفاعلات كيميائية. إذا تمكنت جهة عسكرية من توجيه موجات كهرومغناطيسية بترددات معينة نحو أفراد، يمكنها نظرياً إحداث تشويش ذهني
أو ألم جسدي حاد،
أو حتى هلوسات سمعية دون ترك أي أثر مادي أو رصاصة فارغة على الأرض.
إنه حصار غير مرئي، حصار للعقول. وكأن اختراق البيولوجيا البشرية لا يكفي، فنحن نرى أيضاً توجهاً مرعباً نحو عسكرة المناخ،
التلاعب بالطقس كاستراتيجية عسكرية،
مناطق جغرافية معينة أو حرق محاصيل مناطق أخرى. هذا تلاعب بأساسيات استمرار الحياة على الأرض.
ومع كل هذه الكوارث، يبقى التهديد الأكثر تعقيداً وفتكاً هو ارتهاننا المتزايد للذكاء الاصطناعي.
ما يرافقه من خطر تسميم الذكاء الاصطناعي.
نعم، نحن نسلم البنية التحتية الحيوية وشبكات الطاقة لأنظمة لا نفهم تماماً كيف تتخذ قراراتها.
طيب، لنتوقف عند تسميم الذكاء الاصطناعي، لأن هذه هي النقطة التي يغرق فيها تماماً السياسيون ذوي العقليات القديمة.
صحيح.
التسميم هنا لا يعني اختراق حاسوب وإطفائه بفيروس تقليدي، أليس كذلك؟
لا، الأمر أشبه بحقن جهاز مناعي سليم بمرض مناعي ذاتي،
ليقوم الجسم لاحقاً بمهاجمة نفسه ببطء.
يعني أنت لا تكسر الذكاء الاصطناعي، أنت تلوث البيانات التي يتعلم منها،
ليقوم هو طواعية باتخاذ قرارات كارثية مدمرة. هذا التشبيه بالمرض المناعي الذاتي دقيق جداً. لماذا؟
تخيل تعديل بعض البكسلات في آلاف الصور لعلامات قف في الشوارع،
بحيث يبدأ نظام الذكاء الاصطناعي في السيارات ذاتية القيادة برؤيتها كعلامات لزيادة السرعة.
بالضبط، النظام هنا يعمل بكفاءة تامة ولم يتعطل، لكن منطقة الأساسي أصبح فاسداً ومميتاً.
مخيف جداً.
وفي السياق العسكري يمكن تدريب نظام دفاع جوي مستقل على تجاهل بصمة رادارية معينة لصاروخ معاد عبر تزويده ببيانات مضللة لسنوات.
هذا يعيد للذاكرة حادثة مرعبة تعود لعام 1991 خلال حرب الخليج،
حادثة صواريخ باتريوت.
نعم، عندما فشل نظام باتريوت في اعتراض صاروخ قادم، مما أسفر عن مقتل 28 جندياً.
والسبب لم يكن هجوماً سيبرانياً معقداً؟
أبداً، كان خطأً بسيطاً جداً في التقريب الحسابي داخل الساعة الداخلية للنظام، تراكم عبر 100 ساعة من التشغيل المتواصل،
وتسبب في فقدان النظام لتحديد موقع الهدف بأجزاء من الثانية.
ذلك كان مجرد خطأ برمجياً غير مقصود. لنتخيل الآن لو أن هذا الخطأ الحسابي كان مزروعاً عن عمد،
نائماً داخل آلاف الأنظمة الذكية المستقلة التي تدير العالم اليوم وينتظر إشارة التفعيل.
نحن إذن نعيش في خضم حرب باردة تكنولوجية وإدراكية دون أن نرى الدخان.
بلا أدنى شك، حروب المستقبل لن تبدأ ببيانات متلفزة ولن تعلن بطلقات المدافع.
ستكون انهيارات صامتة في البنية التحتية،
وقرارات كارثية تتخذها أنظمة مبنية على بيانات مسممة، وهذا يفسر لماذا تحتاج المجتمعات بشكل يائس إلى قادة يمتلكون عمقاً فكرياً،
وليس مجرد مدراء أزمات محليين يبحثون عن مقاعد.
وفي مواجهة هذا العالم التكنولوجي البارد والخالي من الرحمة، نلاحظ حركة مضادة وعميقة جداً،
حركة للعودة إلى الطبيعة.
نعم، هناك ميل غريزي لدى المجتمعات للتوقف، محاولة استرجاع الأنفاس والعودة إلى التوازن الطبيعي والروحي،
تصحيح اختلالات الماضي.
نرى هذا يتجلى بوضوح في مسارين: استعادة الساعة البيولوجية واستعادة التاريخ الروحي.
لنبدأ بالمسار البيولوجي. طيب، حيث نتابع قراراً بإلغاء التوقيت الصيفي الإضافي في المغرب بحلول 20 سبتمبر والعودة إلى توقيت غرينتش.
هذا ينهي 8 سنوات كاملة مما يسمى طبياً وعلمياً بالاضطراب الأيضي الاجتماعي.
الاضطراب الأيضي الاجتماعي؟ ماذا يعني هذا المصطلح بالضبط؟
يصف حالة خطيرة، أجسادنا مبرمجة لتعمل وفق إيقاع يومي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بضوء الشمس. عندما تتدخل الدولة وتفرض توقيتاً يجبر الملايين وخاصة الأطفال على الاستيقاظ والعمل في جنح الظلام، فهي تخلق فجوة قسرية،
فجوة بين الساعة الاجتماعية وساعة الجسم البيولوجية.
النتيجة هي حرمان مزمن من النوم، إرهاق جسدي ونفسي، وزيادة في معدلات التوتر والنعاس المستمر.
باختصار، المجتمع كان يعيش حالة من الاضطراب الناتج عن السفر عبر المناطق الزمنية وبدون أن يسافر فعلياً.
بالضبط.
لكن كعادتي أطرح سؤالاً شكاكاً بعض الشيء: هل هذه العودة المفاجئة للتوقيت الطبيعي هي فعلاً انتصار للعلم والطب؟
أم أنها مناورة انتخابية؟
نعم، مناورة انتخابية ذكية ومتأخرة لامتصاص غضب شارع منهك، تماماً كما تحدثنا عن آلات حصد الأصوات في البداية.
بصراحة، أياً كانت الدوافع الكامنة وراء القرار، سواء صحوة علمية أو براغماتية سياسية، فإن النتيجة الفعلية هي الأهم.
أن المجتمع يستعيد توازنه الفسيولوجي.
الإنسان يحاول استرجاع إيقاع زمنه المسلوب، وهذه الاستعادة للزمن البيولوجي ترتبط بشكل فلسفي بمسار آخر لا يقل أهمية.
استعادة الزمن والتاريخ الروحي.
صحيح.
وهذا ما يأخذنا إلى المخطة الأكثر إشراقاً في هذا النقاش. في عالم تهيمن عليه خوارزميات التسميم والحروب الإدراكية،
نجد أنفسنا أمام مؤتمر دولي مخصص لموضوع التصوف بصيغة المؤنث.
يتم هنا تسليط الضوء بقوة على إرث روحي ومعرفي ضخم للنساء تم تغييبه طويلا عن السرديات التاريخية السائدة.
نحن نتحدث عن اكتشاف أكثر من 2000 مرجع ببليوغرافي يوثق إسهامات النساء في هذا المجال.
واو، 1000 مرجع! هذا الرقم بحد ذاته يشكل صدمة معرفية إيجابية.
غالباً ما يساء فهم التصوف والروحانية على أنهما مجرد انسحاب سلبي من العالم وعزلة.
لكن هذا الكشف يقدم سرداً معاكساً تماماً.
التصوف، خاصة في صيغته النسائية، كان محركاً جباراً للعمل المجتمعي ولترسيخ مفهوم الرعاية والتضامن.
طيب، لنجعل هذا الأمر ملموساً من خلال الأسماء. نحن نتحدث عن قامات تاريخية مثل السيدة عائشة بنت أبي بكر،
التي روت أكثر من 2000 حديث، مما يجعلها مؤسسة رئيسية لجزء كبير من التشريع والمسار المعرفي.
ونتحدث عن السيدة نفيسة في مصر، وزينب بنت كمال الدين في دمشق، التي نقلت وأجازت أكثر من 400 نص.
إرث ضخم، لكن الاسم الذي يجسد حقاً مفهوم الرعاية العابرة للقرون هو فاطمة الفهرية.
هذه المرأة لم تكتفي بالعبادة الانعزالية.
أخذت حر مالها وأسست جامعة القرويين في فاس. لم تبني مجرد جدران، بل أسست مؤسسة رعاية معرفية واجتماعية.
أشبه بي شركة ناشئة للمعرفة في العصور الوسطى.
ولا تزال تعمل وتؤثر حتى اليوم، كصدقة جارية ممتدة الأثر.
السيدة فاطمة الفهرية هي التجسيد الأسمى لمؤسسة العمل الروحي وتحويله إلى بنية تحتية مجتمعية.
فهمت أن الروحانية الحقيقية تتجلى في رعاية المجتمع وضمان استمرارية المعرفة. المجتمعات الإسلامية تشهد نمواً ديموغرافياً هائلاً، وصل العدد إلى 1,900,000,000 نسمة في عام 2020.
يعني
26% من سكان العالم؟ إذن نحن نرى كتلة ديموغرافية شابة وضخمة تحاول استعادة عافيتها البيولوجية واسترجاع تاريخها الروحي الفعال.
وكأن هذه المجتمعات تبني حصناً نفسياً وروحياً متيناً لتتمكن من الصمود أمام برودة التكنولوجيا وعبثية الحروب الإدراكية،
وتجاوز حالة الشلل التي تعيشها نخبها السياسية.
هذا استنتاج دقيق. هذه التحولات ليست مسارات منفصلة أبداً.
المشجع الذي يستعيد فخره وانتماءه في ملعب هيوستن، والمواطن الذي يحاول استرداد ساعته البيولوجية المفقودة،
والتاريخ الذي يعاد نبشه لاكتشاف دور المرأة في تأسيس ثقافة الرعاية،
في مقابل نخب سياسية منفصلة تماماً عن الواقع وتكنولوجيا تستهدف العقول.
كل هذه الخيوط تنسج معاً لتشكل واقعاً جديداً كلياً. إنها محاولات لاستعادة التوازن في عالم يفقده بسرعة.
وهذا يتركنا أمام تساؤل أخير ومستفز يستحق التأمل العميق.
تفضل.
لقد رأينا كيف تستطيع شعوب بأكملها بناء مجتمعات متخيلة وهويات عابرة للحدود في ملاعب كرة القدم.
ورأينا مساع لاستعادة الجذور الروحية لثقافة الرعاية.
إذا كانت هذه الكتلة الديموغرافية الضخمة قادرة على إنتاج هذا الترابط الصلب متجاوزة الخرائط التقليدية، فماذا سيحدث عندما تتصالح كلياً مع هويتها وتاريخها؟
هذا هو السؤال الكبير.
هل ستتجاوز بشكل نهائي نخبها السياسية التي عفى عليها الزمن لتبني تكتلات ديموغرافية وجيوسياسية جديدة تماماً؟
تدار بقواعد غير مرئية.
هل نحن نقف حقاً على حافة نهاية عصر الدولة الوطنية بحدودها الكلاسيكية لنشهد فجر مجتمعات عابرة للقارات تعيد تشكيل توازنات العالم؟
هذا ما ستكشفه لنا السنوات القادمة.
هذا الغوص المعرفي يثبت لنا أن الخرائط القديمة لم تعد صالحة، وأن العالم يعاد رسمه في صمت تام، بينما نحن مشغولون بالنظر في الاتجاه الخاطئ.